لك والملك لا شريك لك لبيك حج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد، أيها الأحبة في الله، لازلنا مع كنوز الحرم، وتوقفنا حينما رأينا حج الأبرار من ملائكة الله تبارك وتعالى ومن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الأطهار الأخيار. اليوم نتحدث في هذه الحلقة عن صد الفجار. رأينا كيف حج الأبرار، واليوم نتعرف عن صد الفجار، لأنه هناك من الناس شذاذ لا يعظمون حرمات الله تبارك وتعالى، بل يريدون الإلحاد في البيت ومنع الناس من زيارته. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. رأينا في الماضي كيف أراد أبرهة كبير الحبشة في زمانه، رأينا كيف أراد أن يمنع الناس من زيارة بيت الله الحرام ومن الطواف حول الكعبة، وبنى لنفسه كعبة هناك في أرض اليمن ليحج الناس إليها وليطوف الناس حولها. وكلنا يعلم ماذا حصل لأبرهة من عقاب أليم نزل به وبجنده من قبل ربه تبارك وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. منذ زمان ليس ببعيد جدا قام القرامطة اللئام بقيادة كبيرهم أبو طاهر الجنابي ودخلوا إلى مكة. أتدرون ماذا فعلوا فيها؟ وكان الموسم موسم الحج. قتلوا في مكة 13,000 من المسلمين، وقطعوا الركن. الركن هنا أقصد به الركن اليماني. قطعوا الركن يوم النحر. أبو طاهر الجنابي في ذلك الموسم هو القائل عليه من الله ما يستحق، فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية مجللة لم تبق شرقا ولا غربا، وأن تركنا بين زمزم والصفا كتائب لا تبغي سوى ربها ربا، ولكن رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا. انظروا إلى الكفر البواح وإلى الإلحاد البين الذي أتى به هذا الطاغية الأفاك عند بيت الله تبارك وتعالى، بل لم يتوقف جرمه وطغيانه عند ذلك، وإنما صعد حتى وقف على سطح الكعبة وسقفها، وراح يصرخ وينظر إلى السماء ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الطير الأبابيل؟ في تحد صارخ لرب العالمين سبحانه وتعالى. قتل هذا الأفاك الطاغية داخل المسجد الحرام فقط نحو 1700 من الرجال والنساء وهم متعلقون بالكعبة، وردم بهم زمزم، وفرش بهم المسجد الحرام وما يليه، يعني ما حوله من أماكن. هذا الأفاك الطاغية قتل في ذلك الموسم فقط في مكة كلها في شعابها من أهل خراسان ومن غيرهم من العرب من العجم من هؤلاء جميعا قتل أكثر من 30,000 مسلم، وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل اقتلع الحجر الأسود من مكانه، الحجر الأسود الذي هو في مكانه المعروف إلى اليوم. هذا الخبيث الطاغية اقتلع الحجر الأسود من موضعه، وكان ذلك في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، وذهب به معه إلى هجر، فأقام الحجر الأسود هناك عند القرامطة في ديارهم. أتدرون متى رد الحجر الأسود إلى مكانه مرة أخرى؟ رد إلى مكانه بعد هذا المشهد بحوالي 22 عاما، 22 سنة كاملة والحجر الأسود ليس في مكانه، والكعبة خالية من الحجر الأسود على يد هذا اللئيم، هذا الخبيث المجرم الملحد ومن معه من أمثاله. ورد في يوم الثلاثاء، وكان ذلك في يوم النحر أيضا من سنة 39 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما فعله أبو طاهر الجنابي ومن معه من هؤلاء الأخابث. وفي هذا يقول شاعرهم على منبر الجامع في الجند كأنه يحثهم على الفسوق والفجور والكفر البواح بالله تبارك وتعالى، يقول: خذ الضف يا هذه والعبي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي. يعني يقصد هذا الأفاك أبو طاهر، يقصد أبا طاهر. ثم يقول: لكل نبي مضى شرعه، وهذه شرائع هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك للمعرسين من أقربين ومن أجنبي. فكيف تحلي لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدب؟ وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي. هكذا كما أورد صاحب كشف أسرار الباطنية في كتابه. انظروا عباد الله إلى هؤلاء المجرمين الطغاة الحاقدين على الإسلام وعلى التوحيد وعلى نبي الإسلام وعلى المسلمين في كل زمان ومكان، وعلى دربهم صار الملاحدة وإلى يومنا هذا. فمنذ وقت قريب نقرأ أو نسمع عن قزم مسرحي يصور الكعبة، يعني يأتي بمجسم على هيئة الكعبة ثم يضع فوقها راقصة تتلوى كما الحية في ثياب شبه عارية، ثم بعد ذلك يبني مسرحيته كلها على هذا، استهزاء بقبلة المسلمين وانسلاخا من الدين بعد قيام الحجة عليه. وهكذا نسمع آخر يطلب أن تنسف الكعبة بالقنبلة النووية، وهذا على مرأى ومسمع من المسلمين في كل مكان منذ عدة سنوات. قيل: ولما؟ قال: لأنها مركز الشر في العالم. فنسفه الله تبارك وتعالى وأصابه بوباء ومرض من عنده ظل فيه إلى أن مات. وهذا قدر الله عز وجل وعقاب الله تبارك وتعالى لكل من أراد البيت بسوء ولكل من أراد البيت بإلحاد، حتى وإن كان صاحب بدعة أو صاحب خرافة أراد أن يصدرها للمسلمين الذين تشتاق نفوسهم إلى زيارة بيت رب العالمين والطواف حوله هناك في مكة. حتى إن الشيطان أيها الأحبة لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عن هذا السبيل، وهذا رأيناه كثيرا حتى في حياتنا. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول فيما حكاه عن الشيطان أنه قال لرب العزة سبحانه وتعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شيطان قاعد لك حينما تريد الصلاة، قاعد لك تريد الصيام، تريد الزكاة، تريد الحج، تريد الجهاد، تريد أي عمل من أعمال الخير والبر والإحسان، الشيطان يقعد لك بالمرصاد يريد أن يصدك عن هذا السبيل، أو أن يعني يجعلك تبتدع فيه أو تحدث فيه ما لم ينزل به ربك عز وجل سلطانا. حتى إن رواية وحكاية كانت تحكى في بعض الأماكن، خاصة في الأماكن الريفية في مصر وفي غيرها من البلدان، إلى وقت قريب وربما بعض الرواة والقصاص يقصونها على الناس إلى يومنا هذا. يقصون أن أحد الرجال الذين يعني كانوا يظهرون بمظهر الصلاح والتقى والعفاف بين الناس كان يفعل عجبا. يقولون إن الناس في عرفة يقفون في عرفة هناك في الموقف في كل عام فيرون هذا الرجل موجود، يعني بشحمه ولحمه وزيه وكلامه وشكل كل شيء موجود، فيعني يتحدث مع الناس ويسلمهم بعض الرسائل، ويأتي من الحجاج أنفسهم ببعض الرسائل والهدايا التي يرسلوها معه إلى أهلهم في مصر أو في غيرها من البلدان. ثم يكتشف الناس بعد ذلك أمورا عجيبة جدا، الرجل أصلا لم يخرج إلى الحج، فكيف رآه هؤلاء المساكين السذج هناك في الحج يطوف معهم ويجلس في عرفة معهم ويبيت في منى معهم؟ شيء غريب جدا يعني. والرجل هذا وهو على فراش الموت ينادي على ولده الأكبر ليعترف له ويحكي له الحقيقة بكاملها. ما هي الحقيقة؟ أخبره، قال: يا ولدي أنا سأعطيك الأمر من بعدي. قال: وما هو الأمر يا أبي؟ قال: سيأتيك في كل موسم قبل يوم عرفة يأتيك جمل، هذا الجمل ستركبه فيحملك إلى عرفات في كل عام. لما جاء الجمل بالفعل في ذلك العام، الولد الابن الكبير، الرجل مات خلاص، مات ببدعته وضلاله وكفره، فالولد فعلا ركب هذا الجمل وصار به مسافة. وقف الجمل ليتحدث مع هذا الابن، قال: ألا تعرفني؟ إنني شيطان، وإن أباك كان يعبدني ويسجد لي من دون الله، وفي مقابل ذلك أصنع له هذه الخدمات ليصبح بين الناس فلانا الذي يتبرك به والذي يعرفه الناس بالمعجزات والكرامات والخزعبلات إلى آخر ما قال له. قال: فإنك إن أردت أن تكون مثل أبيك فافعل مثل ما كان يفعل أبيك، مثل ما كان يفعل أبوك. يعني ماذا تريد مني؟ قال: اسجد لي. قال: أنا لا أسجد إلا لله، أنا لا أسجد إلا لله تبارك وتعالى. قال: لا خلاص. ورفض الابن السجود لهذا الشيطان اللعين الرجيم، واستعاذ بالله منه وتركه في الصحراء، وقدر الله تبارك وتعالى له الرجوع سالما إلى أهله وبلاده ليكشف هذه الحقيقة التي غابت عن الناس لسنوات بعيدة جدا. طبعا بعض الناس حينما يسمع هذه القصة التي أشار إليها البيانوني في كتابه الملائكة، وذكرها الشيخ عمر الأشقر في كتابه عالم الجن والشياطين، بعض الناس يستغرب، يقول: يعني في هذا الزمان هل ممكن يعني أن يحصل هذا؟ أقول: يحصل أكثر من هذا. منذ ساعات، لا أقول منذ أيام، أطلع على حال بعض الناس في قرية من قرى صعيد مصر الآن ونحن في هذه الأيام في القرن 21، يذهبون ويتبركون، لا أقول بإنسان ولا بكذا، بل يتبركون ببقرة، ويظنون أن هذه البقرة تشفيهم من أمراض مستعصية جدا، مستعصية جدا، ربما عجز الطب عن كشف دواء لها إلى الآن. عشرات من الناس بالصفوف هناك يحجزون لكي ينالوا البركة من هذه البقرة لتشفيهم من أمراضهم. فهذا يا إخوة صد الفجار الذي تحدثت فيها عن هذه الحلقة، صد الفجار عن بيت الله تبارك وتعالى، خرافات وحكايات، حتى يخرج علينا هذا الأفاك الحلاج الذي ادعى الحج بالهمة. يعني إيه الحج بالهمة عند الحلاج؟ الحج بالهمة إنك تأتي إلى بيتك أو تبني بيت معين ثم تطهره من النجاسات وكذا، ثم لا تمكن أحدا من دخوله حتى تأتي أيام الحج، ثم تأتي إلى كعبة فتصنعها شبه الكعبة وتضعها في هذا البيت، ثم يطوف الإنسان حولها لمدة 3 أيام، ويأتي ببعض الأطفال الأيتام فيطعمهم ويسقيهم ويعطي لكل واحد منهم 3 دراهم. قال الحلاج للناس أيامها: فمن فعل ذلك قام له مقام الحج. يعني ده هذا هو الحج عند الحلاج وأشباه الحلاج، عليه من الله ما يستحقون، حتى قال قولته المشهورة: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. يعني لا يريد مكة ولا المدينة، وإنما يريد أن يكون الحج على هذا النحو. وهذا موجود يقوم به بعض الروافد أو كثير من يعني هؤلاء إلى يومنا هذا، يأتون إلى أماكن معينة فيطوفون بها ويقولون: هذا هو حجنا وهذه كعبتنا. استغنوا بهذه الخزعبلات والبدع والخرافات والضلالات عن بيت الله تبارك وتعالى والطواف حول بيت الله عز وجل. فهذا أيها الأحبة في الله هو صد الفجار في كل زمان ومكان. لا يظن أحدنا أن مثلا لو جاءت الجهات المعنية مثلا في السعودية ونظموا موسم الحج ويجعلوا هناك تأشيرات، أو أن مثلا يعني على سبيل المثال بعض التوعية للناس بسبب ظروف معينة أو أحداث معينة أو أمراض معينة أو كذا فخففوا من العدد أو أكثروا العدد، ليس هذا هو الصد الذي نتحدث عنه، هذا من باب التنظيم فقط. ولكن الصد الحقيقي عن بيت الله عز وجل أن يصدنا أعداؤنا عن الوصول إليه بهذه الطريقة أو عن طريق البدع والخرافات والضلالات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بيته من كل سوء، وأن يعني يجعل كيد من أراد الكيد لبيته أن يجعل كيده في نحره، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى مع كنوز الحرم، أستودعكم الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.